قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قالوا في صحيح مسلم، قالوا في المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا.
جيد، انتبه لهذا. هذا حسن الشيخ الألباني، وهو النبي وعظ عند القبر، بكى بل الثرى عند القبر فقال: إخواني لمثل هذا فاعملوا. فلما يقول شيخ الفوزان أو الألباني أن الوعظ عند القبور بدعة، وأنا أعلم كل ما يصير عند القبر دفن: انظروا يا إخوان هذا هو المصير، الله الله في العمل، وقاعد يدفن يسوي يعني دراما عملية كما يسمونها أهل التماثيل لكي يرقق القلب. فأجزم أشك كما جزم مشايخنا هذه بدعة الوعظ عند الدفن، صح موقف مؤثر، لكن العمل يحكي نفسه، ما يحتاج تبول، ما يحتاج تعب. إذن كيف تقولون هذا أنه بدعة؟ وشوف النبي هنا وعظ، جاء فجثى على ركبتيه فاستقبلته من يديه في القبر، هم يدفنون، فبكى حتى بدأ الثرى وقال: إخواني مثل هذا عملوا. وعظ. فهل في منافات بين المشايخ اللي بدعوا الخطب عند القبور والوعظ، وبين فعل النبي هنا قال: يا إخواني مثل هذا عمل؟ في منافات؟ إذن نخطى المشايخ ذول اللي قالوا بدعة، النبي قال مثل هذا عمله، هذا وعظ. وحسنه الألباني الله يرحمه ويغفر له، نعم، وابن ماجه خرجه وحسن. طيب انتبهوا الآن، يفرق العلماء بين مقام الاستدامة الذي في البدعة والذي سماه الشاطب المضاهات. مضاهات للسنة الاستمرار في الفعل، نعم، مضاهات في الفعل، كل مرة يجي معروف انه خلاص صار كالمخصص الفعل المستديم، يدفنون يقوم وعظ: السلام عليكم ورحمة الله، أيها الناس تذكروا هذا وعملوا، إلى آخره. هذا وش اسمه الآن تخصيص هذا والاستمرار عليه؟ بدعة. جاء النبي في موقف تأثر نفس النبي فيه وأثر عام حوله، وبك قال: اعملوا مثل هذا يا أخوان. هل يجعل هذا سنة مستمرة؟ ما هو سواه سنة مستمرة. فإذا جاءك عرض وانت أثرت وقلت يعني يسمعك حولك: الله يرحم، الله يجعلنا نقف هذا الموقف وقد غفر لنا، أو تشير أن وفق للعمل قبل الموت، ما حد يقول لك شيء من أهل السنة، لكن تجعل ذلك مرتبط بالدفن، خطبة الدفن، هذا ابتداع. علمت الفرق الآن؟ لذلك من المبتدعات المعاصرة أنه في كل ليلة اثنين وخميس أو صيام ثلاثة البيض أو ثلاثة في اثنين شعبان وأيام بيض ويوم خميس، كل ما يجي: إخوان الغنائم بكرة، ترى بكرة يبدأ شعبان، ثلاثة بيض يوم خميس، كل ما يجي يذكر. هذا ابتداع، للنبي ما كان يفعلها، مثل جمعة مباركة أو لا تنسوا غدا إلى آخره. فلو كان النبي يذكر لكان ليلة الخميس يقول لأصحابه غدا الخميس لا تنسوا أصحابي، ويجي الجمعة الخميس الجاي، ويجي الاثنين الجاي، وغدا الاثنين. أقبح ما رأيت عندي مدح العوام البدعة، الله يجزى عندنا إمام خير. والله الرجل سبحان الله كل ما يجي الاثنين، بكرة اثنين يا شباب لا تنسوا الصوم، كل ما يجي خميس بكرة خميس، ثلاثة البيض بكرة، ابتدعات صلى الله العافية. نعم، أو يلازم أصحابه كل ما ركب معهم يلا يا أخوانا كرر صباح المساء، فيجي الصباح أو يجي المساء كار المساء ويتنادون الله يجزاه خير، فيستدين التذكير بكار الصباح والمساء، هذا لا أصل له. البدعة فيها معنى تجهله، وطيب إيش فيها خير يعني ذكر 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 ذكر، ولو كنا خير فعل النبي. فالله قد يكون ابتلاء للعبيد إنهم يكون عندهم ذكرى بأنفسهم ويتذكروا، يكون الابتلاء من هذه الجهة. فليش تضيف للشريعة أن تذكر كل مرة؟ فقد يكون ابتلاء من جهة أنه لابد يكون متذكر كما يتذكر عمله ما يغيب عنه، ليش يجي الذكار نساها؟ فله حكمة في السنة سبحانه، والله يعني يقول النفع ظاهر، يذكر ويعمل يذكر ويعمل. وطيب جهة الابتلاء بالأحكام هل عقلت معناه؟ فقد يكون أمر خفي، إن الله يترك عباده من غير التذكير اليومي، يعني يرى من عباده متذكره من غير مذكر يحصل ابتلاء بهذا، واضح؟ خطأ أن تأتي تناهض الحكمة الإلهية تقول أذكر كل مرة أذكر كل مرة، هذا أحسن ما فعله الرسول. كان ما يذكر الرسول عاجز يعني وما عنده علم، وانت صار عندك علم، هذا منتشر جدا في المجموعات وما حد تحت تلقى الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله كثر من ذلك، شيء بصباع وشيء بصباعين وشيء. أسأل الله يسمح الجميع.
قالوا في المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثلاث مرات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.
نعم، بالمناسبة لك أن تلغز فتقول ما هي المتعة التي كتب الله لها الجنة فيحرمها بعضهم؟ يعني المتع جماع الحور زوجات بما أحل الله في الجنة، أيضا الخمر نهر من خمر لكن لا يسكر، إلى غير ذلك. فما هي الخمر؟ من كان يشرب الخمر في الدنيا كما في حديث داود وغيره يحرمه وإن دخل، هذا سبحان الله، لأن هذا الخمر يؤدي إلى إتلاف أو إذهاب العقل، إذهاب العقل يذهب العرض، شوف يهجم على أمي بيزني فيها، أم عجوز ويكبلها ويضربها لين تتخدر ويزني بها، يشوفها شابة جميلة وسكران طالع بها ويضربها المساكين ويزني بها، ذهب إيش العرق؟ ذهب العقل، قتل وهو سكران كذا مخدر. أشوف لا يتعاطى الخمر في الجنة، وإن دخلها يكون طول حياته في الجنة محروم من الخمر. هذه من أعظم إيش العقوبات، إن كل أهل الجنة يشربون الخمر إلا هو. الحديث لا يشرب الخمر بشرب في الدنيا وإن دخل الجنة لا يشربها. نعم.
قال وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعضد. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه، ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه.
ترى الضغط ما حد ينجو منها، لا أنا ولا أنت، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث من عائشة رضي الله عنها قال إن القبر ضغطة ولو كان أحد ناجي منها نجا منها سعد بن معاذ. هذا يدل على فضل سعد بن معاذ، يعني بلغ من الصلاح لكان يستحق النجاة، مع ذلك ما نجا من الضغط في القبر ثم يفرج على الإنسان. هذه ضغطة كأنه يولد في الآخرة. سبحان الله، ترى الأم إذا جاءت يولد للدنيا كيف ينقبض الرحم ويخرج الولد يصيح ويطعن في خاصر الشيطان، ينزل يصيح الولد ويلقط أنفاسه لتختلف عن أنفاس الأم، فيه نوع المشقة ممكن عليه. كذلك إذا ولد في القبر كأنه ولد في القبر، يجي ضغطة ثم يفرج عنه ويرى الجنة بعده ويرى. نعم، فلو كان ناجي أحد منها لنجى سعد بن معاذ، فلن ينجو أحد من هذه الضغطة التي فيش في القبر. لكن هذا الحديث ضعف الألباني، حديث وضع في قبره وشوي عليه سبح رسول الله سبحانه طبيعة وكبر فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج عليه. إيه نعم، لكن له أصل وإن كان سنة ضعيف، له أصل ما ذكرنا عن سعد بن معاذ عبد الصالح. وفي صحيح البخاري
قال وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهن فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
الله أكبر.
وفي مسند أحمد من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبه، ومنهم من يبلغ إلى ساقه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ويستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا توكلنا. أما حديث تدنو الشمس، نعم، ثم القيام على قدر ميل وازداد في حرها حتى يغلي منها الهام، وكما تغلي القدور يعرقون على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، منهم يبلغ إلى وسطه، ومنهم يلجمه العرق. هذا حديث فيه هذا الرجل وهو حسن بن سوار، وهو صدوق. فيه أيضا ثقة ثبت، وهو ليث بن سعد ومعاوية بن صالح. معاوية بن صالح قال عنه النسائي مع تشدد النسائي قال ثقة وصدوق له أوهام. نعم، حديث إسناده قوي، لكن الأدمغة اللي تغلو يبدو أدمة الكافر الكفار، لعلها تغلو إن الشمس ويتعذبوا. ممن يتعذب يوم القيامة بدنو الشمس لكان يسأل الناس، كما ذكرنا في الحديث أمس في صحيح البخاري، من سأل الناس تكثر لقي الله ليس في وجهه مزعة لحم. يسأل الناس تكثر، فحينئذ لما تذهب مزعة اللحم من وجهه فتكون هي الطبقة التي تمنع إحراق الوجه على وجه شديد لا يطاق، حينئذ يعذب عذاب شديد، لأن الشمس تسطع على جمجمة في وجهه ليس فيها لحم، ذهب اللحم لأنه بدل وجهه في مسألة الخلق تكثرا وليس لحاجة الإنسان تكثرا. هنا ايش يحصل؟ يمزع وجه لحمه وتسطع الشمس تحرق وجهه حرق شديد، بدل وجهه أحرج الناس وطلب أموال وهو يتكثر بها، ما يحتاج حاجة ضرورية، عنده مال لكن يخبر الناس أنه عنده مال لكي يعطوه عياذا بالله، فيعذب عذاب شديد عند القيامة كيف النار. نعم.
قال وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الداخل في الأرض، اللي يتداخل في الأرض ليوم القيامة، رجل نظر في معطفيه وعجبته نفسه ويتجلجل إلى يوم القيامة بسبب إعجابه نفسه، يا الله، وهذا عذاب شديد، يعني آلاف السنين آلاف السنين آلاف السنين. خرج مسلم حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي قد عجبته جمة وبردة خسف به الأرض وتجلجل في الأرض حتى يوم القيامة، لقيت شاب طول شعرك تشوف عليهم مظاهر الشاب اللي يطولون شعرهم تشبه الإعجاب، زمزم فمه كذا الأرض انهد ونظراته تعرف انهد انهد ما عليك قدي، ولربما اشتد تحريك رأسه بلا داعي حتى يرى شعر الرحمين يساره، خاصة من ابتلي الشعور النحاسية التي لا يمكن أن تذوب إلا بأدوية قاتل الحديد، يعني مذيب الحديد. فالمسكين ما صدق أن يمسك الأدوية دي وصار يسيل شعره، وعاد يتهنى الأيام هذه قبل تروح الأدوية بيحرك الرأس، نسأل الله العافية. صاحبها جنبه يلتفت بقوة كذا عشان يقول الشعر كذا يقول. فهؤلاء الذين يحصل لهم عجب بجماتهم ما يخشون نفسهم هذا؟ فقال لي واحد مو الرسول طول شعره؟ الله يقول له مثل ما قال الألباني. طيب أنت الآن لما طولت شعرك أردت الرسول ولا أردت البنات وأردت الزينة اللي تشبه فيها بهؤلاء؟ ليش فيك طولت شعرك ورسلت حطيت معك سوار رجالي لبس بنطال يبين العورة؟ مش الرسول كذا؟ الرسول جمع بالأشياء دي. طيب فأحرجوا من الألباني يا رسول الله، يعني هاي يضفروه هذا الضفائر كان يضفرها. قال لا كذا لا ما إيه. إذن ما ينبغي الإنسان أنه يحتج بالرسول في موضع الشهوة، هذا متشبع ما لم يعطى، إن سويته زي الرسول يعني الرسول كان عاكس نساء أعوذ بالله، يروح في الأسواق ينظف النساء وريهم شعره كذا الرسول كان. أما إطارة الشعر قال الألباني فهي عادة، ففي عادة العرب إطارته في الصحابة، الصحابة اللي في اليمامة ضفائر يدخلوا ضفائر في الكفن لأن عهد الصحابة. الآن عادتنا عند علماء عرفناها كلهم يقصون شعرهم مثلنا، صار هذا عادة العرف كذا قص الشعر كذا، وأول كان يطول شعره. فأنت خالفت إيش عادة أهل العصر، مثل العمامة عادتهم يلبسونها وأنا ألبس بنباز وهذا شماغ. فقابلت أجهل رجل رأيته في حياتي، لما رأيت هيئته ودحيته في المعتكف النبوي اقتربت منه. إيه في حالك؟ إذا عاقد أعوذ بالله. شخص تجي تحييه وتجي تسمعه يقول ابن عباس أكرم شخص جليسي اللي جاء اختارني، كيف حالك وكذا، له كرام عندي اختارني، إذا بيه عاقب وش بدا. فبجأني بحقده الذي من أجلي حقد، قال أنتم لا تهبون الرسول. طب أول شيء تنطق حرف الحاء الله يرضى عليك، لا أعرف اللغة تهب، تحب يا أخي قولها بس. طيب ليش ما نهب الرسول؟ قال أنكم لا تلبسون إمامة. طيب العين الثانية يبيك تنطقها، جزاك الله خير، ادرس اللغة أول شيء وبعدين تكلم مع أهل اللغة. ليش؟ وين الإمامة؟ لابس سماط يعني، ويطعم ذلك في الشيخ بن باز بن عثيمين، هم أفقه منك، لأن الرسول الإمامة كان لبس عصره ولبسه، إذن السنة كما قال عثيمين تلبس لبس عصرك، وبن عثيمين يلبس الأبيض وتر البيض، بن باز الأسود، كلهم مثلوا السنة سبحان الله. واحد وتر بيضة ما يتركها، والثاني شماغ ما يتركها. نادر بشوف الشيخ بن باز لبس وتر، ما قد شفته أظن، والآخر نادر ما قد شفته يلبس شماغ، كلهم مثلوا. طلعنا أهل الغبان الهندية مدريش هذول اللي يقولوا طلع واحد كبير في الأزياء، موسيقار الأزياء ورئيسه في زعمه، شو تبين لي أن لبس الشماغ أو شكل الشماغ قبيح أعوذ بالله، شو يقبح الزي السعودي اللي ذكره إيش ملوكنا وعلماءنا، لهم تفننات في إسقاط سبحان الله من غير مرجح يعني. طب قبيح إيش النقطة الحمراء دي يعني. طب إيش تبغى؟ انظر لشكل الآن، طلع بالثوب وحاط هذا القبعة تضاد يعني، الثوب يناسب الشماغ لأنها والعرف يحط القبعة كذا مع الثوب يقول هذا شكل حلو. نسأل الله الهداية. نعم
كلام ثاني.
يبغى يمسحون الهوية السعودية، ليش؟ إن أعلم علماء العرب هنا يردون عليها كلهم يلبسون الشماغ. فعجبني ولي الأمر تفطن لهذا الخطر ومنعوا في الجامعة أظن مثل عزيز بعض الجامعات وكل جامعة المملكة يمكن يلبسون البنطال والثانية البستوب ويقعد سكر ما يدخله ويرجع البيت البستوب وتعال كذا. سمعت الحمد لله على فضله.